نستكمل القراءة، حيث يطرح الشهيد مطهري النظريات المطروحة حول نشأة الدين. الأولى أن الدين وليد الخوف، والثانية أن الدين وليد الجهل، والثالثة أن الدين وليد رغبة العدالة. يقول الشيخ:
وهناك مسألة واحدة تتفق عليها هذه النظريات الثلاث، وهي أن الدين حاجة مؤقتة يمكن أن تزول مع تقدم العلم وتطوره، وأما العالم فلا يكون متديناً، ولذلك تدعو هذه النظريات إلى تطوير العلم وتنميته، فيكون العلم بديلاً عن الدين. وترى النظرية الرابعة أن الدين وليد الطبقية، وهي النظرية الماركسية، حيث تعتقد الماركسية أن الدين فكرة جاءت بها الطبقة الحاكمة شراكاً لتحتفظ بمكانتها وسلطتها بين الشعوب، ولولا الدين لثارت الطبقة المحرومة المحكومة مطالبة بحقوقها المشروعة. فالدين أفيون الشعوب المحرومة ومخدر لها عن القيام على الطبقة الحاكمة، وما دامت الطبقية موجودة فالدين موجود، ولكن إذا ما ساد المذهب الاشتراكي وزالت الطبقية زال الدين تلقائياً تماماً كما كان في المرحلة الشيوعية البدائية، وعليه فالمساواة التامة بين أفراد المجتمع شرط ضروري للقضاء على الدين. والملاحظ أن هذه النظرية لم تلتزم بقيام العلم مقام الدين كسائر النظريات، بل رأت في العلم تطوراً وتقدماً لا يتنافى ووجود الدين، بل لاحظوا بأن كبار العلماء هم من العلماء الملتزمين دينياً كباستور وغيره. لذلك اعتمدت الماركسية على الطبقية، فأكدت بأنه ما دام للطبقات الاجتماعية وجود فإن الدين لا يزول إلا بزوالها.
يعترض الشيخ المطهري على هذه النظرية الماركسية فيقول:
إن دعوى أنه في مرحلة الشيوعية البدائية لم يكن هناك وجود للدين، وأن الدين قد أوجدته الطبقة الحاكمة كشراك، دعوى غير صحيحة، لأن التاريخ أكبر شاهد على أن الدين ولد بين الطبقات المحرومة والمستضعفة. فالنبيان موسى وهارون عليهما السلام كانا من الطبقة المحرومة المضطهدة، قاما على فرعون وأعوانه من الطبقة الحاكمة ودعوهما للدين، بينما كانت الطبقة الحاكمة مناهضة للدين والتدين. وكذلك نبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث لنشر الدين، وأعلن ثورته هو والذين آمنوا معه من الطبقة المستضعفة على الطبقة الحاكمة المستبدة الثرية، أمثال أبي سفيان وأبي جهل والوليد بن المغيرة. والنظرية الخامسة هي الدين وليد كبت الغريزة الجنسية، وهي نظرية فرويد. لقد فسر فرويد الدين كما فسر بقية الظواهر الاجتماعية وفقاً للغريزة الجنسية، فالحرمان الجنسي والكبت للغريزة الجنسية الناتج عن القيود الاجتماعية يولد بنظر فرويد أمراضاً عصبية ومظاهر مختلفة، والدين واحد من تلك المظاهر، والحرية الجنسية هي التي تزيل الأمراض، وبزوال الحرمان الجنسي يزول الدين تلقائياً. لكن تلاميذ فرويد أنكروا عليه هذا الرأي ولم يتقبلوا منه ذلك، ثم تراجع هو نفسه عن هذا الرأي.
ينتقل الشيخ المطهري إلى استعراض آراء أبرز المفكرين حول فطرية الدين، والبداية مع عالم النفس الشهير يونغ.
يقول يونغ تعليقاً على كلام أستاذه فرويد: لقد أصاب فرويد عندما اكتشف اللاشعور الباطن، لكنه أخطأ عندما اعتبر أن جميع ما في اللاشعور هو مما يطرده الشعور الإنساني الظاهر، وأنه من الميول الجنسية الناتجة عن الكبت الحاصل في الشعور. وصحيح أن للإنسان وجوداً لا شعورياً فطرياً ونفساً باطنية طبيعية كما قال، ولكن محتويات هذا الباطن غير منحصرة بما ينعكس عليه من الشعور الظاهر، بل له محتويات خاصة به غير منعكسة من الشعور الظاهري، والدين واحد من تلك المحتويات الفطرية. ثانياً، الفيلسوف الأمريكي ويليام جيمس، وإن صح القول بأن المنشأ للكثير من الرغبات والميول الباطنية هي الأمور الطبيعية والعالم المادي، لكن في الوقت نفسه هناك ميول ورغبات باطنية كثيرة منشأها العالم المعنوي، فالحب والوفاء والإيثار والإخلاص وأمور نفسية دينية كثيرة لا نراها تتوافق مع الحسابات المادية. إذن هناك غرائز مادية تربطنا بعالم مادي، وهناك غرائز معنوية تربطنا بعالم آخر. ثالثاً، أليكسيس كارليل يقول في كتابه وعنوانه الدعاء: الدعاء أسمى حالة دينية مقدسة، حيث تحلق روح الإنسان لله، ويوجد في الوجدان الإنساني شعلة تعرف الإنسان على خطاياه وانحرافاته أحياناً، وهي التي تصده عن الوقوع فيها، وفي بعض حالات الإنسان الروحية يشعر بعظمة المغفرة وجلالها. رابعاً، أينشتاين: إن العوامل التي جعلت الإنسان يلتزم بالدين وأنواع الآلهة هي: العامل الأول، عقيدة عند الإنسان البدائي بإله الخوف، وهي أن خوفه من الموت والجوع والحيوانات الكاسرة والمرض جعله يؤمن بالدين، ثم تقوم ذهنية هذا الإنسان المحدودة بخلق بعض الأشكال ويصنعها بيده، ويسعى للتخلص من غضبها ولكسب رضاها، وهذا ليس دينا حقيقيا ولا إلها حقيقيا، وإنما هو دين الخوف وإله صنم ووثن. العامل الثاني، إله المسيحية واليهودية، وهي عقيدة عند الإنسان بوجود الهادي والمخلص والموجه، فالإنسان بطبيعته يحب الاجتماع، بينما يجد الموت يأخذ منه الأعزاء والأهل والأولاد والأقارب والزعماء، فيشعر بالوحدة واليأس، وتصبو نفسه لذلك الإله المخلص والهادي ليعتمد ويتكل عليه. وهذا عامل مساعد على نشأة الدين أيضاً، وهذا الإله بنظر أينشتاين ليس حقيقياً، وإنما كان أكثر تقدماً من دين الخوف، وذلك لأن الصفات المفروضة له بشرية لا تتعدى أفق الإنسان. العامل الثالث، الإله الحقيقي، وهو ما يعتقد به قلة قليلة، حيث توصلت للاعتقاد بإله فوق كل هذه الأوهام والخيالات، يحمل الخصائص المتعالية والصفات التي تجعله أهلاً للعبادة والقداسة. فيقول أينشتاين: وهناك دين وعقيدة ثالثة موجودة في الأذهان كلها بدون استثناء، وإن كنت لا تجد تصوراً واحداً لها ولا صورة خاصة بها عند الجميع، وأنا أطلق على هذه العقيدة الإحساس الديني للوجود، ويصعب علي توضيح هذا الإحساس لمن يفتقده. إن هذه العقيدة تعرف الإنسان على ضآلة الآمال والأهداف البشرية وعظمة ما وراء الموجودات الطبيعية، يشعر أن وجوده سجن، ويطمح للتخلص من سجن البدن، ويحلق عالياً ليعثر على الوجود كله مرة واحدة وبحقيقته الواحدة. ومما يستفاد من كلامه أن الناس جميعاً يمتلكون هذا الإحساس الديني، لا سيما أولئك الأشخاص الذين بلغوا مرحلة من الرشد والتطور، فهم يريدون التخلص من وجودهم المحدود والوصول إلى قلب الوجود، وهذا الإحساس رغبة وغريزة في الإنسان لا تهدأ أبداً إلا إذا اتصلت بمنبع الوجود وهو الله، وهذه الحقيقة هي ما يعبر عنها القرآن الكريم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
بعد هذا العرض لآراء المفكرين، يخلص الشيخ مطهري إلى نتيجة مفادها أن الدين رغبة فطرية، فيقول:
ونستفيد من مجموع ما تقدم أن المنكرين لفطرية الدين ليس لهم رأي موحد حول نشأة الدين، بينما في المقابل نقلنا آراء بعض المفكرين ومن جملتهم أينشتاين، ولعله أعظم علماء العصر الحديث، واعترافهم بفطرية الدين. فكيف يقال بعد هذا بأن الدين وليد الجهل أو الخوف أو الطبقية أو الغريزة الجنسية أو أي شيء آخر؟ وعندما نتأمل في الحياة نجد الأمور كلها إلى زوال، فهل من شيء خالد في الحياة؟ وما هو معيار الخلود؟ ولكي نعرف المعيار نقسم رغبات الإنسان إلى فطرية لا يمكن الاستغناء عنها، وإلى غير فطرية يمكن التخلص منها والاستغناء عنها. وأي تيار يسير عكس الرغبات الفطرية الإنسانية لا يمكن له أن يدوم، تماما كما حصل مع الشيوعية عندما أرادت أن تطبق فكرة الاشتراكية وإلغاء النظام العائلي. ومن هنا يطرح السؤال الآتي.
وفي الختام يجيب سماحة الشيخ مطهري عن سؤال: هل الدين من الظواهر الخالدة أم لا؟ وهل ينطبق عليه معيار الخلود وأنه أمر فطري؟ فيقول:
هناك نظريات عدة حول الدين، منها أنه وليد الجهل، ومنها أنه وليد الخوف وناشئ من الرغبة في تحقيق العدالة أو نتيجة كبت في الغرائز الجنسية، ومنها أنه من جراء الطبقية الموجودة في المجتمع. لكن لو لاحظنا ما قاله أكبر الفلاسفة لوجدناهم ينادون جميعا بفطرية الدين، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم. فالدين أمر فطري وهو خالد لا زوال له.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا ينتهي لقاؤنا مع كتاب لا بديل للدين للشهيد الشيخ مرتضى المطهري. نترككم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.